إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك في بيت بيوت الله بعد هذه الفريضة المعظمة عند الله جل وعلا، الصلاة الوسطى التي رفع الله شأنها وأقسم وذكر فضلها في كتابه العزيز لأن بين حكمها. قال عز من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كما جاء بيانها بأنها صلاة العصر، وأقسم بذلك. قال عز من قائل: والعصر، في بعض تفسيرها أنها صلاة العصر، وقيل المراد بها، المراد بالعصر هو الدهر. الحمد لله على هذه النعم. حديثنا معكم أيها الأحبة عن أهمية التوحيد وبيانه وبيان ضده. التوحيد هو إفراد الله بالعباد، أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين، لا نشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما أمر الله بذلك في قوله عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فجعل الله جل وعلا هذه الثلاث أو الثلاث الأركان، توحيد الله، ويتحقق توحيد الله بتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، بأنه لا إله حق يعبد في هذا الوجود إلا الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى موجود بذاته وأسمائه وصفاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه الفعال لما يريد. فيجب الإيمان به، كما يجب الإيمان بتوحيده في ربوبيته. تحقيق الربوبية وهو الاعتقاد الجازم في أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا يعرفه كل الخلق، حتى المشركون يعلمون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، لكنهم أشركوا مع الله غيره. وهذا الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتحقيق التوحيد أن نعتقد بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغيره. أنواع العبادات كثيرة، منها الدعاء وهو العبادة، والخوف والرجاء، لا نخاف إلا من الله ولا نرجو إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه ولا نذبح إلا له على سبيل التقرب. إذا ذبح الإنسان ذبيحة يريد بها التقرب فلا يجوز أن تذبح لغير الله جل وعلا. هذه الدابة التي خلقها الله وغذاها بنعمه لا يجوز أن تذبح لغيره، كما يفعله المشركون، يذبحون للجن، يذبحون للولي، يذبحون للأصنام، يذبحون للآلهة. هذا لا يجوز، الذبح على سبيل التقرب والعبادة لا يجوز إلا لله جل وعلا. وكذلك النذر لا يجوز أن ينذر أحد لغير الله جل وعلا، لا مالا ولا عبادة ولا أي طاعة من الطاعات، لا يجوز أن ينذرها لغير الله جل وعلا. إذا كان النذر الوفاء به عبادة وطاعة لله فلا يجوز أن يصرف لغير الله. من الناس إذا ألمت به ضائقة أو تأخر الإنجاب أو ألم به مرض نذر لفلان أو ذبح لفلان، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. إذا مات الإنسان عليه فالجنة عليه حرام، كما قال عز من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على الإنسان أن يعرف حق الله جل وعلا وأن يخصه به وأن لا يجعل معه فيه أحد من عالم الأرض والسماء، كما قال عز من قائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا قد يكون في الرياء، قد يكون في الرياء في الأعمال، قد يعمل الإنسان العمل ويحب أن يثني عليه الناس كالإحسان في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في الصدقة أو في غير ذلك من أعمال البر. يجب أن يخلص العبد نيته لله جل وعلا في العمل، وإلا حبط عمله. إذا دخل الرياء في العبادة أبطلها، كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. لا بد من تحقيق التوحيد، لأن أي عمل من الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، بر الوالدين وصلة الرحم، الجهاد في سبيل الله، لو قتل الإنسان مجاهدا في سبيل الله وهو مشرك لا يعتبر له جهاد، وليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد جاهد حتى قتل فيؤتى به فيكرر الله عليه نعمه، يقول: عبدي أنعمت عليك، أي بالخلق والقوة والبدن والمال والقدرة، فماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ قال: جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، ولكنك جاهدتني. وقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، ثم يؤتى بمن يقرأ القرآن ويتعلم العلم فيسأله الله جل وعلا: أنعمت عليك بأن تعلمت القرآن وتعلمت الحديث وأنعمت عليك بالنعم الأخرى، فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله له: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بمن يتصدق بالمال فيقال له، يسأله الله جل وعلا بعد أن يكرر عليه نعمه: فماذا عملت به ما أنعمت به عليه؟ فيقول: يا رب ما تركت سبيل لتبل الخير إلا وتصدقت فيه. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال كريم وقد قيل. فالحاصل لا بد أن نخلص العبادة لله جل وعلا ولا نجعل فيها أحد مع الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يرجو يعني يتيقن بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح هو الجانب الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. نشهد أن محمد رسول الله، نصدقه بخبره ونأتمر بأمره وننتهي عما نهى عنه، وأن لا نعبد الله إلا بشرعه، لا نأتي بعبادة من عند أنفسنا نخترعها، ما تقبل، تعرض على سنته. كل عمل نعمله من الطاعات يوزن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا لها قبل، وإن كان مخالفا لها رد على صاحبه. ثلاثة أشخاص من أصحابه عملوا أعمالا جليلة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم، أحدهم نذر أن يصوم ما حي وما عاش ولا يفطر حتى يموت، والثاني نذر أن يقوم الليل ولا يرقد حتى يموت، والثالث نذر أن يعتزل النساء وأن يتفرغ للعبادة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. أعمال عظيمة وردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مخالفة لهديه. فما بالك بالذي يخترع أعمالا ليست مقاربة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعمل خوارج اليوم. الواحد منهم يدعو إلى منهج، يدعو إلى حزب، يدعو إلى جماعة، يدعو إلى فكر، ويتبنى هذا الفكر ويكون له أتباع. من المسؤول؟ هل أنت الذي يسأل عنك العباد المكلفون في قبورهم، أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عن فلان ولا عن فلان. أرباب الأحزاب الضالة الذين رشحوا أنفسهم لأن يكونوا قادة للأحزاب التي تبعوهم، هؤلاء عدلوا بالناس عن منهج السلف الصالح. فليحذر العاقل أن يأتي يوم القيامة وقد حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: عندما كان على قبر قال: وددت لو أنا رأينا إخواننا. قال الصحابة: ولسنا إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين يأتون بعد، يعني بعد موته. فقالوا: بما تعرفهم من بين الأمم؟ قال: يردون علي على الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء، وإنه ليزاد عن حوضي رجال، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعده. فمن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الحوض، ولا بد أن يسأل في قبره: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان متبعا لهديه، متمسكا بسنته، مكتفيا بها، محتكما إليها، مفضلا لها على جميع الآراء والمذاهب، فإنه إذا سئل من هذا الرجل يقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الذي يتلفت أي منهج صح، منهج الإخوان ولا منهج الشرورية ولا منهج التبليغ ولا القطبية ولا المنهج الفلاني، يا أخي عندك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسك به. هؤلاء أخطأوا الطريق وخالفوا جماعة المسلمين، بل حكموا عليهم بالكفر، كفروهم. فعلينا أن نتيقظ وأن نتنبه وأن نحفظ أبناءنا وبناتنا من بنيات الطريق، من قطاع الطرق الذين يقفون للشباب على الطريق فيبتلصوهم ويصرفوهم ويحرفوهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، عن سنته وعن منهج السلف الصالح. هذا هو تحقيق التوحيد. يجب علينا أن نفرد الله بالعبادة، وأن نفرد النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة، فلا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولنحذر كل الحذر من محبطات الأعمال تأتي بالعمل في صورته صحيح، لكن تأتي بما يبطله. الشرك إذا دخل العبادة أفسدها كما يفسد الحدث الوضوء. فليعمل الإنسان العمل لله جل وعلا، لا يشرك معه فيه أحد غيره. هذا هو التوحيد، وهذا الذي يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن. والحمد لله نحن في دولة خصنا الله فيها بولاية شرعية، أخذت على نفسها تعليم النشأ عبادة الله جل وعلا وتوحيده منذ نعومة أظفاره، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح منذ أن قامت هذه الدولة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رحم الله من سار إلى رحمة الله، ووفق الله من هو على الطريق في وقتنا الحاضر. قاموا على التوحيد، قاموا على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قاموا بمنهج السلف الصالح يدعون إليه ويعلمون الناشئة على هذه الأصول. فنحمد الله جل وعلا الذي رزقنا في هذه البلاد بهذه الولاية الشرعية، وعلينا أن نضع أيدينا في أيديهم وأن نقوم بما أوجب الله علينا تجاههم بالسمع والطاعة لهم في المعروف، وأن ننصح لهم في الغيب والشهادة، وأن نكون عونا لهم على القيام بما أوجب الله عليهم. فهم ليسوا شمسا شارقة على كل جزء من الأرض، فأنت المسؤول يا أخي، المسؤول عن نفسك، المسؤول عن أسرتك، المسؤول عن من تستطيع نفعه، المسؤول عن دائرة عملك، المسؤول عن حال قريتك، عن مسجد عن جماعة مسجدك. يجب على الإنسان أن يكون قائما بما يجب عليه تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، يعني تنصح لله بامتثال ما أمر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكتابه أن تؤمن به وبما جاء فيه من الأمر والنهي، وأن تصدق أخباره، وأن تؤمن بوعده ووعيده، وأن تنفي عنه تأويل المؤولين، تحريف المحرفين، وأن تقوم به على الوجه المطلوب بقدر الاستطاعة، تمتثل ما أمر به الله جل وعلا فيه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. والنصيحة لولاة الأمر بالسمع والطاعة لهم في المعروف، وألا نشق العصا، عصا الطاعة، وألا نذكر مثالبهم، وألا نتتبع مثالبهم. فليجب علينا ذكر محاسنهم في مجالسنا، في مجتمعاتنا، في مساجدنا، حتى يستفيض فضلهم، وإن لم يكونوا على ما هو يعني عليه الصدر الأول. فلكل مجتمع حسنات وسيئات، لكن ولاة الأمر يجب ذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم، لأن في ذكر مساوئهم تشتيت القلوب عنهم وإثارة النفوس ضدهم والتشجيع على شق عصاهم ومفارقة جماعتهم. هذا الذي يجب على العاقل أن يسعى في تحقيقه، بدءا بالعقيدة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الشعائر التعبدية من أركان الإسلام، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر كما تحقق أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الذي يجب علينا، لأننا متعبدون به ومسؤولون عنه يوم القيامة. فلا يعذر الإنسان عن تضييع ما أوجب الله عليه أو عن مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على القول الحق وعلى الصراط المستقيم، وأن ينجينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فلقد أحسنوا فيما نعلم في تحكيم الكتاب والسنة كما قال علماؤنا، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا نعلم دولة على وجه الأرض تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كهذه الدولة. ويقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للسنة. يجب على العاقل أن يحمد الله على هذه النعم التي يتقلب فيها ليل نهار، وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الأمن التي فقدها كثير من الناس. يتمنى أحدهم أن يصلي في المسجد، يتمنى أحدهم أن ينام في بيته، فلا يستطيعون ولا يجدون ذلك لما وجد في أرضهم من القلاقل، بناء على خروج العام على ولاة الأمر وإن كانوا أئمة جور. فالبقاء في إمامة جائرة خير من مجتمع ثائر. هذه الأمور يجب على العقلاء أن يعوها، وأن يحمدوا الله جل وعلا على ما من به عليهم في هذه البلاد من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأمن والاستقرار. تنام ملء عينيك والحرب على حدود وطنك، والله جل وعلا سخر لنا هؤلاء الولاة الذين بذلوا ما يستطيعون في الدفاع عن المقدسات وعن الأعراض وعن العقول وعن الممتلكات. يجب علينا أن ندعو الله لهم بظهر الغيب أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيق، وأن يؤيده بتأييد، وأن يسد أزره بولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة. كما نسأله جل وعلا أن يوحد صف جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يحفظهم وأن يسدد رميهم وأن يجعلهم سدا منيعا دفاعا عن مقدساتنا وأعراضنا ودمائنا ونسائنا ورجالنا. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا رجال الأمن في داخل هذه البلاد، أن يحفظهم في البر والبحر والجو، وأن ينصرهم على من عادى هذه البلاد وأهلها من حكام ومحكومين. كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا ورجال أمننا بسوء، أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على الدعوة في كل مجال من مجالاتها، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يعينهم على نفع الناس بهذه الدعوة، وأن يكونوا قائمين بما يوجه به ولاة أمرنا بدءا من ولي الأمر الملك سلمان حفظه الله إلى وزير الشؤون الإسلامية الذي يوجه توجيهاته إلى فروع المملكة التي تقوم بترجمة هذه التوجيهات وما هذه اللقاءات والجلسات والجولات الدعوية إلا ترجمة لتلك التوجيهات الطيبة السديدة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من ساهم في نشر الدعوة إلى الله جل وعلا ونفع الناس بها أن يجزيه خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في المنطقة خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، كما لا ننسى القائمين في الدعوة على الدعوة في هذه المحافظة. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ونشكركم على هذا الجلوس والاستماع، جزاكم الله خير. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس لنا ولكم في موازين حسنات الجميع. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك في بيت بيوت الله بعد هذه الفريضة المعظمة عند الله جل وعلا، الصلاة الوسطى التي رفع الله شأنها وأقسم وذكر فضلها في كتابه العزيز لأن بين حكمها. قال عز من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كما جاء بيانها بأنها صلاة العصر، وأقسم بذلك. قال عز من قائل: والعصر، في بعض تفسيرها أنها صلاة العصر، وقيل المراد بها، المراد بالعصر هو الدهر. الحمد لله على هذه النعم. حديثنا معكم أيها الأحبة عن أهمية التوحيد وبيانه وبيان ضده. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين، لا نشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما أمر الله بذلك في قوله عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فجعل الله جل وعلا هذه الثلاث أو الثلاث الأركان توحيد الله، ويتحقق توحيد الله بتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، بأنه لا إله حق يعبد في هذا الوجود إلا الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى موجود بذاته وأسمائه وصفاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه الفعال لما يريد. فيجب الإيمان به كما يجب الإيمان بتوحيده في ربوبيته. تحقيق الربوبية وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا يعرفه كل الخلق حتى المشركون يعلمون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، لكنهم أشركوا مع الله غيره. وهذا الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتحقيق التوحيد أن نعتقد بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغيره. أنواع العبادات كثيرة، منها الدعاء وهو العبادة، والخوف والرجاء، لا نخاف إلا من الله ولا نرجو إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه ولا نذبح إلا له على سبيل التقرب. إذا ذبح الإنسان ذبيحة يريد بها التقرب فلا يجوز أن تذبح لغير الله جل وعلا. هذه الدابة التي خلقها الله وغذاها بنعمه لا يجوز أن تذبح لغيره، كما يفعله المشركون، يذبحون للجن، يذبحون للولي، يذبحون للأصنام، يذبحون للآلهة. هذا لا يجوز، الذبح على سبيل التقرب والعبادة لا يجوز إلا لله جل وعلا. وكذلك النذر، لا يجوز أن ينذر أحد لغير الله جل وعلا، لا مالا ولا عبادة ولا أي طاعة من الطاعات، لا يجوز أن ينذرها لغير الله جل وعلا. إذا كان النذر الوفاء به عبادة وطاعة لله فلا يجوز أن يصرف لغير الله. من الناس إذا ألمت به ضائقة أو تأخر الإنجاب أو ألم به مرض نذر لفلان أو ذبح لفلان، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. إذا مات الإنسان عليه فالجنة عليه حرام، كما قال عز من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على الإنسان أن يعرف حق الله جل وعلا وأن يخصه به وأن لا يجعل معه فيه أحد من عالم الأرض والسماء، كما قال عز من قائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا قد يكون في الرياء، قد يكون في الرياء في الأعمال، قد يعمل الإنسان العمل ويحب أن يثن عليه الناس كالإحسان في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في الصدقة أو في غير ذلك من أعمال البر. يجب أن يخلص العبد نيته لله جل وعلا في العمل، وإلا حبط عمله. إذا دخل الرياء في العبادة أبطلها، كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. لا بد من تحقيق التوحيد، لأن أي عمل من الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، بر الوالدين وصلة الرحم، الجهاد في سبيل الله، لو قتل الإنسان مجاهدا في سبيل الله وهو مشرك لا يعتبر له جهاد وليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد جاهد حتى قتل فيؤتى به فيكرر الله عليه نعمه، يقول: عبدي أنعمت عليك، أي بالخلق والقوة والبدن والمال والقدرة، فماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ قال: جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول الله جل وعلا له: كذبت ولكنك جاهدتني. وقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، ثم يؤتى بمن يقرأ القرآن ويتعلم العلم فيسأله الله جل وعلا: أنعمت عليك بأن تعلمت القرآن وتعلمت الحديث، وأنعمت عليك بالنعم الأخرى فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله لو كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بمن يتصدق بالمال فيقال له، يسأله الله جل وعلا بعد أن يكرر عليه نعمه، فماذا عملت به ما أنعمت به عليه؟ فيقول يا رب ما تركت سبيل من سبل الخير إلا وتصدقت به. فيقول الله جل وعلا له كذبت ولكنك تصدقت ليقال كريم وقد قيل. فالحاصل لا بد أن نخلص العبادة لله جل وعلا ولا نجعل فيها أحد مع الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يرجو يعني يتيقن بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح هو الجانب الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. نشهد أن محمد رسول الله، نصدقه بخبره ونأتمر بأمره وننتهي عما نهى عنه، وأن لا نعبد الله إلا بشرعه، لا نأتي بعبادة من عند أنفسنا نخترعها، ما تقبل، تعرض على سنته. كل عمل نعمله من الطاعات يوزن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا لها قبل، وإن كان مخالفا لها رد على صاحبه. ثلاثة أشخاص من أصحابه عملوا أعمالا جليلة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم، أحدهم نذر أن يصوم ما حي وما عاش ولا يفطر حتى يموت، والثاني نذر أن يقوم الليل ولا يرقد حتى يموت، والثالث نذر أن يعتزل النساء وأن يتفرغ للعبادة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. أعمال عظيمة وردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مخالفة لهديه. فما بالك بالذي يخترع أعمالا ليست مقاربة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعمل خوارج اليوم. الواحد منهم يدعو إلى منهج، يدعو إلى حزب، يدعو إلى جماعة، يدعو إلى فكر، ويتبنى هذا الفكر ويكون له أتباع. من المسؤول؟ هل أنت الذي يسأل عنك العباد المكلفون في قبورهم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم وليس عن فلان ولا عن فلان. أرباب الأحزاب الضالة الذين رشحوا أنفسهم لأن يكونوا قادة للأحزاب التي تبعوهم، هؤلاء عدلوا بالناس عن منهج السلف الصالح. فليحذر العاقل أن يأتي يوم القيامة وقد حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: عندما كان على قبر قال: وددت لو أنا رأينا إخواننا. قال الصحابة: ولسنا إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين يأتون بعد، يعني بعد موته. فقالوا: بما تعرفهم من بين الأمم؟ قال: يردون علي على الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء، وإنه ليزاد عن حوضي رجال، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعده. فمن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الحوض، ولا بد أن يسأل في قبره: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان متبعا لهديه، متمسكا بسنته، مكتفيا بها، محتكما إليها، مفضلا لها على جميع الآراء والمذاهب، فإن إذا سئل من هذا الرجل يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الذي يتلفت أي منهج صح، منهج الإخوان ولا منهج الشرورية ولا منهج التبليغ ولا القطبية ولا المنهج الفلاني، يا أخي عندك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسك به. هؤلاء أخطأوا الطريق وخالفوا جماعة المسلمين، بل حكموا عليهم بالكفر، كفروهم. فعلينا أن نتيقظ وأن نتنبه وأن نحفظ أبناءنا وبناتنا من بنيات الطريق، من قطاع الطرق الذين يقفون للشباب على الطريق فيبتلصوهم ويصرفوهم ويحرفوهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، عن سنته وعن منهج السلف الصالح. هذا هو تحقيق التوحيد. يجب علينا أن نفرد الله بالعبادة وأن نفرد النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة، فلا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولنحذر كل الحذر من محبطات الأعمال تأتي بالعمل في صورته صحيح لكن تأتي بما يبطله. الشرك إذا دخل العبادة أفسدها كما يفسد الحدث الوضوء. فليعمل الإنسان العمل لله جل وعلا لا يشرك معه فيه أحد غيره. هذا هو التوحيد، وهذا الذي يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن. والحمد لله نحن في دولة خصنا الله فيها بولاية شرعية أخذت على نفسها تعليم النشأ عبادة الله جل وعلا وتوحيده منذ نعومة أظفاره واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. منذ أن قامت هذه الدولة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رحم الله من سار إلى رحمة الله ووفق الله من هو على الطريق في وقتنا الحاضر، قاموا على التوحيد، قاموا على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قاموا بمنهج السلف الصالح يدعون إليه ويعلمون الناشئة على هذه الأصول. فنحمد الله جل وعلا الذي رزقنا في هذه البلاد بهذه الولاية الشرعية. وعلينا أن نضع أيدينا في أيديهم وأن نقوم بما أوجب الله علينا تجاههم بالسمع والطاعة لهم في المعروف، وأن ننصح لهم في الغيب والشهادة، وأن نكون عونا لهم على القيام بما أوجب الله عليه. فهم ليسوا شمسا شارقة على كل جزء من الأرض. فأنت المسؤول يا أخي، المسؤول عن نفسك، المسؤول عن أسرتك، المسؤول عن من تستطيع نفعه، المسؤول عن دائرة عملك، المسؤول عن حال قريتك، عن مسجد جماعة مسجدك. يجب على الإنسان أن يكون قائما بما يجب عليه تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، يعني تنصح لله بامتثال ما أمر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكتابه أن تؤمن به وبما جاء فيه من الأمر والنهي، وأن تصدق أخباره، وأن تؤمن بوعده ووعيده، وأن تنفي عنه تأويل المؤولين، تحريف المحرفين، وأن تقوم به على الوجه المطلوب بقدر الاستطاعة، تمتثل ما أمر به الله جل وعلا فيه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، والنصيحة لولاة الأمر بالسمع والطاعة لهم في المعروف، وألا نشق العصا عصا الطاعة، وألا نذكر مثالبهم، وألا نتتبع مثالبهم، بل يجب علينا ذكر محاسنهم في مجالسنا في مجتمعاتنا في مساجدنا حتى يستفيض فضلهم، وإن لم يكونوا على ما هو يعني عليه الصدر الأول، فلكل مجتمع حسنات وسيئات، لكن ولاة الأمر يجب ذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم، لأن في ذكر مساوئهم تشتيت القلوب عنهم وإثارة النفوس ضدهم والتشجيع على شق عصاهم ومفارقة جماعتهم. هذا الذي يجب على العاقل أن يسعى في تحقيقه، بدءا بالعقيدة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الشعائر التعبدية من أركان الإسلام، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر، كما تحقق أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الذي يجب علينا، لأننا متعبدون به ومسؤولون عنه يوم القيامة، فلا يعذر الإنسان عن تضييع ما أوجب الله عليه أو عن مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على القول الحق وعلى الصراط المستقيم، وأن ينجينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، فلقد أحسنوا فيما نعلم في تحكيم الكتاب والسنة كما قال علماؤنا، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا نعلم دولة على وجه الأرض تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كهذه الدولة. ويقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للسنة. يجب على العاقل أن يحمد الله على هذه النعم التي يتقلب فيها ليل نهار، وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الأمن التي فقدها كثير من الناس. يتمنى أحدهم أن يصلي في المسجد، يتمنى أحدهم أن ينام في بيته، فلا يستطيعون ولا يجدون ذلك لما وجد في أرضهم من القلاقل، بناء على خروج العام على ولاة الأمر وإن كانوا أئمة جور. فالبقاء في إمامة جائرة خير من مجتمع ثائر. هذه الأمور يجب على العقلاء أن يعوها، وأن يحمدوا الله جل وعلا على ما من به عليهم في هذه البلاد من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأمن والاستقرار. تنام ملء عينيك والحرب على حدود وطنك، والله جل وعلا سخر لنا هؤلاء الولاة الذين بذلوا ما يستطيعون في الدفاع عن المقدسات وعن الأعراض وعن العقول وعن الممتلكات. يجب علينا أن ندعو الله لهم بظهر الغيب أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيق، وأن يؤيده بتأييد، وأن يسد أزره بولي عهدي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة. كما نسأله جل وعلا أن يوحد صف جنودنا المرابطين على حدوده، وأن يحفظهم وأن يسدد رميهم، وأن يجعلهم سدا منيعا دفاعا عن مقدساتنا وأعراضنا ودمائنا ونسائنا ورجالنا. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا رجال الأمن في داخل هذه البلاد، أن يحفظهم في البر والبحر والجو، وأن ينصرهم على من عادى هذه البلاد وأهلها من حكام ومحكومين. كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا ورجال أمننا بسوء، أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على الدعوة في كل مجال من مجالاتها، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يعينهم على نفع الناس بهذه الدعوة، وأن يكونوا يعني قائمين بما يوجه به ولاة أمرنا، بدءا من ولي الأمر الملك سلمان حفظه الله إلى وزير الشؤون الإسلامية الذي يوجه توجيهاته إلى فروع المملكة التي تقوم بترجمة هذه التوجيهات، وما هذه اللقاءات والجلسات والجولات الدعوية إلا ترجمة لتلك التوجيهات الطيبة السديدة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من ساهم في نشر الدعوة إلى الله جل وعلا ونفع الناس بها أن يجزيه خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في المنطقة خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. كما لا ننسى القائمين في الدعوة على الدعوة في هذه المحافظة، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. ونشكركم على هذا الجلوس والاستماع، جزاكم الله خير. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس لنا ولكم في موازين حسنات الجميع، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.